الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن نستأنف درسنا بعد أن يسر الله جل وعلا وتوقفت المعارك في غزة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ما أفسد اليهود، وأن يصلح الأخوة هناك بالتعاون على ما فيه مصلحة المسلمين هناك، وأن يدعوا الفرقة والشقاق، وأن يتعاونوا على بذل التقوى وعلى إقامة شرع الله جل وعلا. وهذا الذي تم بالأمس من إيقاف القتال هو الذي دعونا إليه ودعا إليه غيرنا منذ أيام، أو منذ أن كشفت مطرح الحرب وعرف مصيرها. ولا بأس أن الإنسان كما قلنا ينسحب إذا وجد نفسه غير قادر على المواجهة، يفعل كما فعل خالد بن الوليد، سيف الله مسلول. هذا ليس فيه غضاضة وليس فيه عار ولا شناق، ولكن لما تكلم به أهل العلم رفضوه، فلما تكلم به الألمان والإنجليز قبلوه. وهذا من الأسف الشديد، هذا من مما لا ينبغي. المفترض أن الجهاد يكون له لواء خلفه علماء يفتون فيه، فدائما في جيوش المجاهدين في أمة الإسلام هناك قضاة، هناك وعاظ، هناك مذكرون، الأمراء الذين يحملون الراية أو يقاتلون تحت الراية على علم وعلى دراية، لأن الشريعة العظيمة شريعة الإسلام جاءت بقاعدة عظيمة جدا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ويذكرها كثيرا، ويقول بأن الشريعة تدور حول هذه القاعدة، أن الشريعة جاءت في درء المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكميلها. الشريعة جاءت في درء المفاسد وتقليلها، يعني الأصل أنك تبعد المفسدة، فإذا لم تستطع أن تبعدها فعلى الأقل تقلل منها من وجود المفسدة وتحصيل المصالح. جاءت الشريعة تحصيل المصالح، فتحصل ما استطعت من المصالح وتسعى لتكميل هذه المصالح، درء المفاسد وتقليلها وتحصيل المصالح وتكميلها. فهذا الذي قلناه وقاله غيرنا انكشف الغبار عنه، وهذا يبين لكم ما ذكرناه من أن الفتن إذا أقبلت تشابهت وإذا أدبرت تبينت. ونعرف من هذا أيضا أن أفكار الإخوان المسلمين وشعاراتهم كانت غير صحيحة، وكما قلنا هم لا يفقهون لا الشريعة ولا الواقع، فإنهم ظنوا أن هذه الحرب هي الحرب الأخيرة وهي التي جاءت الأحاديث، وبعضهم صرح بهذا في الفضائيات، وأن هذه حرب النهاية وأن هذه التي سينتصر فيها المسلمون ولا بد أن يخرجوا فيها كما جاءت الأحاديث حتى يقول الشجر والحجر إلى آخره. وقلنا لكم بأن الإخوان المسلمين لا يفهمون لا الشريعة ولا الواقع، لا الشريعة ولا الواقع، فإن هذه الحرب كما أنها ليست الأولى فإنها ليست الأخيرة، فإنها ليست الأخيرة ولكنها كما جاء بالحديث دول، وكما قال تعالى تلك الأيام نداولها بين الناس. كما قال الشاعر: ويوم علينا ويوم لنا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نصر ويوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نصر. وكما قيل: للحروب رجال يعرفون بها وللدواوين حساب وكتاب. للحروب رجال يعرفون بها وللدواوين حساب وكتاب. فهذه ليست هي الحروب والجهاد الذي ستكون فيه الملاحم ترتفع فيه الرايات ويجتمع فيه أهل الإسلام على جبهة واحدة يقاتلون صفا واحدا أعداء الدين من اليهود والنصارى، إنما هذه أشبه بحروب العصابات كما يقولون، أشبه بحروب العصابات. وقلنا لكم بأن الإخوان المسلمين لا يفهمون الشرع ولا الواقع، والذي حصل من النتائج يبين فسق هذا ويبين فساد تصوراتهم وفساد ما سعوا إليه من ما يزعمون من تحقيق مكاسب إعلامية ومكاسب سياسية. هذا كلام فارغ، تحقيق المكاسب إنما يكون عن طريق الطريقة الشرعية في تغيير المنكر وفي إقامة الجهاد في سبيل الله على الوجه الصحيح. أما ما فعله هؤلاء فإنما هو إهدار الأموال كما رأيتم وإزهاق الأرواح وسفك لعدد كبير من الدماء يصل إلى 1300 قتيل ما بين رجل وامرأة وطفل. ثم تبقى المشكلة الكبرى فيما يعرف بالإعمار، إعمار غزة مرة أخرى، وقد كنا في غنى عن ذلك، وقد كنا في غنى عن ذلك، لأن هذه الحرب كما رأيتم لم نستبد فيها في الواقع شيئا، وإن كانوا الإخوان يزعمون أنهم استفادوا أبعاد سياسية وإعلامية، ولكن هذا الكلام لا يسمن ولا يغني من الجوع، ولا أحد يعترف به في العالم، لا أحد يعترف به في العالم. كسب الأبعاد وحفظ الأبعاد هذا بعيد عن مقاصد الشريعة ومقاصد الجهاد في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله ليس المقصود منه كسب الجانب الإعلامي أو الحماسي أو نحو ذلك، وإنما الجهاد في سبيل الله لإعراء راية الإسلام، إعلاء راية لا إله إلا الله عالية خفاقة. ولا نعرف شيء اسمه المكاسب السياسية والمكاسب الحماسية والمكاسب الإعلامية ونحو ذلك. فنقول الحمد لله أولا وآخرا، ونسأل سبحانه وتعالى فضله وأن يرد أمة الإسلام ردا جميلا إلى عقيدتها الصافية والاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تطبيق شرع الله جل وعلا في كل شؤون الحياة، تطبيق شرع الله جل وعلا في كل شؤون الحياة، وأن يوفق المسلمين إلى أن يرفعوا راية لا إله إلا الله عالية خفاقة في ربوع الأرض جميعها، في شرقها وغربها، في شمالها وجنوبها. ويبقى ما ذكرناه أنه لابد من الاهتمام ببناء الأمة والبناء الصحيح، والذي يبتدئ بالبناء العقدي ثم البناء على التربية الصحيحة في العبادات التي لم يدخلها البدع، التي لم يدخلها البدع والأهواء، ثم تصحيح معاملات الأمة في بنوكها، في بيعها، في شرائها، في تجاراتها، وتتوج ذلك كله بتزكية الروح والنفس وتقويم الخلق على هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله أولا وآخرا. ثم كنا قد بدأنا في الكلام على ما ذكره الحافظ في كتابه في نزهة النظر في توضيح نقل الفكر من إسناد الكلام، وقلنا الكلام إما أن يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلق عليه الحديث المرفوع، سواء كان مرفوع تصريحا أو مرفوع حكما، أو يسند إلى الصحابي ويسمى الموقوف سواء كان من قوله أو فعله، أو يسند إلى التابعي ويسمى المقطوع. ثم عرف الحافظ بعد ذلك كلمة يحتاج إليها طالب العلم كثيرا، كلمة المسند. المسند، نعم شكرا. بارك الله فيك. فالحديث المسند مأخوذ من كلمة أسند، يسند، فهو مسند ومسند. مسند اسم مفعول من أسند، ومسند اسم فاعل الشخص الذي يروي الحديث بإسناده. مسند كسر النون، مسند. ومسند حديث مسند أو كتاب مسند، يعني مروي بالإسناد أو بالأسانيد. كلمة مسند مأخوذة من سند، سين والنون والدال. وقد مر بكم ومر معنا في أول كتاب تعريف السند وتعريف المتن، فهل أحد يذكر تعريف السند قبل أن أذكره؟ نعم، هذا من ناحية الإصطلاح، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. طيب من ناحية اللغة، هل في أحد يذكر؟ فضل. ما علا وارتفع من سطح من فتح الجبل، ما علا وارتفع من فتح الجبل، يعني ما يقابل من مقابلة الإنسان من فتح الجبل أو ما يقابله، هذا يسمى بالسند. ويطلق السند كذلك ويراد به المعتمد، يعني الشيء الذي تعتمد عليه. أسندت ظهرك للجدار فهذا يسمى سند، وما يعتمد عليه يطلق عليه في اللغة اسم أو كلمة سند. فكلمة سند في اللغة عرفتم أنها ما علا وارتفع من فتح الجبل، وفي الاصطلاح سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. أخذ أهل العلم بعد ذلك هذه الكلمة عدة اصطلاحات، كلمة الإسناد، كلمة المسند الكتاب المسند، كلمة الحديث المسند. كلمة الإسناد تساوي كلمة سند، كلمة الإسناد تساوي كلمة سند. وذكرنا لكم أهمية معرفة السند في الشريعة، يعني بعض الناس لما يجلس في المساجد يسمع درس في البخاري حدثنا حدثنا حدثنا، يقول يا أخي تعبنا، حدثنا حدثنا حدثنا، يقول خلاص خلصونا قولنا الحديث وخلاص. فهذا يعني إنسان عامي وقد يكون لا يعقل أو يفهم ما المراد بذلك. فإن الإسناد الذي تسمعه هذا حدثنا عن فلان، حدثنا حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر ونحو ذلك، هذه مزية لهذه الأمة. الإسناد خصيصة لهذه الأمة. يعني إيه خصيصة لهذه الأمة؟ لو جئت اليهود والنصارى تقول لهم حدثوني عن أنبيائكم، عن عيسى عليه السلام أو عن موسى عليه السلام، بخمسة أحاديث أو ستة أحاديث أو عشرة أحاديث، بأسانيدها لا يستطيع أن يجمع لك ستة أحاديث بأسانيدها عن نبي من أنبياء الله أبدا. فخصيصة هذه الأمة أننا نروي الأحاديث بالأسانيد حتى نصل إلى الصحابي الراوي عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسانيد معروفة متصلة ورواتها معروفون، تراجمهم منثورة في الكتب. لذلك قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما قال. لكن أي واحد قال أي حاجة ونتبهها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأسانيد تبين لنا هذا الكلام هل هو من قول فلان أو فلان أو من مما أسند إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ابن سيرين: كانوا لا يسألون عن الإسناد، كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قيل سموا لنا رجالكم، فما كان من أهل السنة قبلنا حديثه، ومن كان من أهل البدعة تركنا حديثه. لما وقعت الفتن وحصل القتل الأمة، خرجت الخوارج وخرجت الأهواء وخرجت الشيعة والقدرية، ويقابل الشيعة الخوارج وأيضا المرجئة، بدأت الأهواء تجعل بعض الناس يخترع الأقوال والأحاديث وينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأوا يقولون سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة قبلنا حديثه، ومن كان من أهل البدع رددنا حديثه. فإذا الإسناد شرف بهذه الأمة. وقد جاء في ذلك حديث صحيح في سنن أبي داود، حديث ابن عباس يروي عنه سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. تسمعون يعني أنتم تسمعون الأحاديث مني، ويسمع منكم لما أتبعون الذين أتوا بعد الصحابة، تلاميذ الصحابة يسمعون من الصحابة، ويسمع ممن يسمع منكم تابع التابعين. هذا الحديث أخرجه أبو داود والإمام أحمد وغيرهما بإسناد صحيح، حديث ابن عباس. وفيه أن السماع مطلوب والتحديث مطلوب، وقد قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم في معرض المدح: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع، وفي رواية سمع منكم. إذا عرفتم مزية السند والأسانيد، أهل العلم كتبوا كتبا أسموها بالمسانيد: مفرد، مسند. مسند يقال مساند ومسانيد، مساجد، قناديل، مساند ومسانيد. جمعوا فيها أحاديث الصحابة أو جمعوا فيها الأحاديث على مسانيد الصحابة، يعني جمعوا أحاديث كل صحابي على حدة، ليس ككتب مثلا السنن أو الجوامع صحيح البخاري يذكر الأحاديث حسب الأبواب وحسب ما يريد. كتاب الإيمان يذكر في أحاديث عن أبي هريرة، حديث عن ابن عمر، حديث عن عمر. لا، كتب المسانيد تأتي بأحاديث الصحابة كلها في مكان واحد. سواء كان هذا المكان لا حديث فيه في الإيمان أم في الصلاة أم في الطهارة أم في الجهاد أم في البيوع، المهم أنه يأتي بها في مكان واحد. حديث عمر بن الخطاب يأتي بها في كلها في مكان واحد، حديث أبو بكر في مكان واحد، حديث أبو هريرة في مكان واحد وهكذا. ومن أعظم تلك الكتب مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد الشيباني، أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، متوفى سنة 41 بعد 200. مسند أحمد تجد فيه الأحاديث مرتبة هكذا على مسانيد الصحابة، مسند أبي بكر وبعد مسند عمر مسند العشرة وهكذا. هذا المسند ظل فترة طويلة بدون خدمة، مع أن الإمام أحمد قال لابنه احفظه، لابنه عبد الله احفظه فإنه سيكون للناس إماما، سيكون للناس إماما، ومع ذلك ظل هذا المسند في وقت طويل لم يخدم. أول من خدمه رجل يعرف ببقي بن مخلد، بقي ابن مخلد، لكن هذه الخدمة ضاعت، ربما ضاعت في أيام الغزو التتري أو بعد ذلك أو قبل ذلك. كيف خدمه بقي بن مخلد؟ ذكر ابن حزم أنه رأى جزءا من هذه الخدمة الجليلة للمسند الذي عملها بقي بن مخلد. عمل ايه؟ جاب مثلا احاديث ابي بكر الصديق في اول مسند احمد، فرتب الاحاديث على الابواب الفقهيه، مثلا نفترض في 100 حديث يجيب احاديث الايمان يحطها في ابواب الايمان، وبعدين الطهاره الصلاه وبعدين مثلا الصيام وهكذا، رتبها. انتهى من احاديث ابي بكر يبدا باحاديث عمر بن الخطاب، يرتبها هذا الترتيب، يرتبها على الابواب الفقهيه. من هذا مسند احمد رتبه بهذه الطريقه بقي بن مخلد، لكن اين هذا الترتيب؟ لا يوجد الان، لا يعرفه الان احد، لا يكاد يعرفه الان احد. اخر من راه ابن حزم. فبعد ذلك خرجت جهود متناثرة في محاولة خدمة المسند، وظلت النسخة التي يتداولها طلاب العلم موجودة في 6 مجلدات صادرة من دار صادر بيروت، إلى أن تعاقدت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة مع الشيخ شعيب الأرلؤوط بالأردن مع مجموعة من المحققين على تحقيق المسند، وتكلف مبالغ كبيرة جدا جدا تتعدى 1,000,000 جنيه أكثر. حتى خرج مسند أحمد الآن في 55 مجلد محققة، نسخة محققة ومخدومة، وكثيرا من غرائب الغريب في الحديث مشروحة، ومذكور فيها الطرق والشواهد والمتابعات. فهذه النسخة طبعتها دار رسالة. نقول هذا الكلام لأنه قد يذهب بعض منكم إلى معرض الكتاب الدولي في القاهرة فربما يعثر على هذه النسخة في 50 مجلد وتزيد 5 استهالة. فهي خدمة جليلة للمسلم، مع ملاحظة أن المحقق عليه ملاحظات عقائدية في تحقيقه للمسند، وتحقيقه كذلك لصحيح ابن حبان، وتحقيقه على شرح السنة اللغوي وغير ذلك. يعني أنت تستفيد من هذا الكتاب تخريج الأحاديث وتحقيقها، والكلام على الرجال، والكلام على الشواهد والمتابعات والغريب، لكن تنتبه إلى أنه قد يكون فيه بل فيه مسائل عقدية حصل فيها نوع من التأويل. والحمد لله بعض الناس يتتبع هذه شيئا بعد شيء، بعض الناس يتتبع أو يتتبع هذه شيئا بعد شيء. وأذكر أنه قرأت رسالة صغيرة في الملحوظات على تلك الأشياء في صحيح ابن حبان وفي مسند أحمد. إذن هذا مسند الإمام أحمد، خرج قبله وبعده مسانيد أخرى كمسند البزار ومسند إسحاق بن راهويه أو راهوية ومسند أبي يعلى ومسند الحميدي ومسند أبي داود الطيالسي ومسند الدارمي، يقال وسنن الدارمي يقال مسند الدارمي غير سنن الدارمي. المقصود أن هناك كتب سميت بكتب المسانيد. عندما أذكر هذا أود أن الطالب في المذاكرة إذا لم يكن عنده شيء من هذه الكتب أن يذهب إلى أي مكتبة قريبة، لا أقول يذهب يشتريها أو يشتري شيئا منها، لا، يذهب على الأقل يرى هذه الكتب في أماكنها، فإذا لم يستطع شراءها فلا أقل من أن يحظى برؤيتها ويعرفها. لماذا؟ حتى إذا قلنا له بعد ذلك، بعد ما ننتهي إن شاء الله من المصطلح، نقول له هذا الحديث خذه فخرجه من كذا وكذا وكذا، يكون عارف على الأقل أن الكتاب الفلاني موجود في المكان الفلاني بالطبعة الفلانية التحقيق الفلاني، لا يبدأ من الصفر. يعني إذا لم تستطع أن تشتري الكتاب فلا أقل من تراه أو تقف عليه أو تطلع عليه، لأن كما أن التاجر لابد لهم أن يعرف البضاعة في السوق أنواعها وأشكالها ومستوردة من الصين ولا من اليابان ولا إلى آخره، فلا يكون تاجرا إلا إذا عرف ذلك، يعني الحاجة اللي يشتغل فيها ويشتغل بها. كذلك طالب العلم لابد له أن يعرف المراجع والمصادر الذي يستقي منها أهل العلم الأدلة والنصوص والأسانيد والأخبار والأثار. هذا الكلام على المسانيد أو بعض المسانيد. المؤلف هنا يذكر الحديث المسند، فما هو الحديث المسند؟ وهو موضوع درس هذه الليلة، ما هو الحديث المسند؟ الإمام الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في قوانين الرواية عرف المسند بأنه المتصل. الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن ثابت المتوفى سنة 63 بعد 400 عرف المسند بأنه المتصل. وهذا التعريف للخطيب سبب إشكالا، الحديث المسند يعني الحديث المتصل، لم يقل متصل لمن؟ هل يقصد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أم متصل إلى الصحابة أيضا، أم متصل أيضا إلى التابعي يطلق عليه مسند؟ تعريف الخطيب تعريف عام يدخل فيه كل هذا، إلا أن الخطيب قال أكثر ما يستعمل فيما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويستعمل في غيره بقلة، يستعمل في غيره بقلة. يعني ممكن نقول هذا مسند يعني إلى عمر بن الخطاب، يعني من قول عمر، يعني متصل إسناده إلى عمر، لكن هذا يأتي بقلة. أكثر ما يستعملون المسند فيما اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف الخطيب البغلاني. الإمام الكبير ابن عبد البر صاحب التمهيد الذي ذكرته لكم في كلام على موطأ الإمام مالك عرف المسند بأنه المرفوع في التمهيد، عرف المسند بأنه المرفوع، وهذا في أيضا إشكال المسند والمرفوع، كيف ذلك؟ قد يكون مرفوع لكنه فيه انقطاع ظاهر، قد يكون مرفوع لكن رفعه التابعي فيكون من قبيل المرسل، فلذلك استبعد المحققون من أهل العلم تعريف الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى صاحب التمهيد، لأن استعمالات أهل العلم تبعد ذلك التعريف. لماذا؟ يقولون أرسله فلان وأسنده فلان، أسنده فلان يعني ذكره بإسناده الصحابي، أرسله فلان يعني أسقط منه من بعد التابعين، فلذلك استبعد تعريف الحافظ ابن عبد البر. إذا الحافظ ابن عبد البر عرف المسند بأنه المرفوع. الحاكم رحمه الله تعالى جمع بين الأمرين، واعتمد المحققون من أهل العلم تعريفه، فقال الحاكم أن المسند هو المرفوع المتصل أو الذي ظاهره الاتصال، الذي ظاهره الاتصال، فجمع بين الرفع والاتصال في كتابه معرفة علوم الحديث، معرفة علوم الحديث، له المدخل إلى علوم الحديث، وله معرفة علوم الحديث الحاكم صاحب المستدرك أبو عبد الله صاحب المستدرك المتوفى سنة 500 BC، فجمع بين التعريفين، أو هو طبعا الحاكم لا أقول جمع بين التعريفين، إنه متقدم على الخطيب ومتقدم على ابن عبد البر، لكن أقصد جمع بين الأمرين، بين المرفوع وبين الاتصال. قال المرفوع الذي ظاهره أو الذي يروى بسند ظاهره الاتصال، يرويه كل شخص عن شيخه الذي سمع منه بسند ظاهره الاتصال. الحافظ ابن حجر ارتضى هذا التعريف، ارتضى هذا التعريف، والمحققون قبله وبعده، بعده السخاوي وغيره، ارتضوا هذا التعريف أن المسند والحديث المرفوع بسند ظاهره الاتصال، وهو الذي مشى عليه الحافظ هنا في النخبة وشرحه في النزهة. قال رحمه الله تعالى والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي، مرفوع صحابي، انظر الآن كلمة مرفوع، بسند ظاهره الاتصال. يعني ايه بسند ظاهره الاتصال؟ يعني يكون كل راو يحمله عمن فوقه بطريق معتبر، بطريق معتبر يعني من طرق التحمل، اخبرنا او حدثنا او انبانا او عن او قال او نحو ذلك، بسند ظاهره الاتصال. لماذا قال بسند ظاهره الاتصال؟ لانه قد ياتي سند ظاهره الاتصال يقول عن فلان أو قال فلان، لكن قد نكتشف أن هناك نوع من التدليل أو نوع من الإرسال الخفي، وذكرت لكم الفرق بين الإرسال الخفي والتدليل. الإرسال الخفي هو رواية، الرواية عن معاصر لم يلقه، يعني إيه؟ يعني أنت الآن عشت في هذا العصر الذي نحن فيه، فسمعت عن الشيخ الألباني والشيخ ابن باز هو معاصر لك، فتقول قال الشيخ الألباني أو تروي حديثا عن الشيخ الألباني، تقول عن الألباني، فيظن من يأتي بعد عشرات السنين بعدما يراجع ترجمتك يعرف أنك عشت في هذا العصر، والشيخ الألباني رحمه الله توفي سنة 1421 وأنك عشت في هذا الزمان وأنك تروي هذا الحديث عن الشيخ الألباني، فلا يتصور أنك لم تقابله ولم تلقاه، فيظن الاتصال، فيظن أنك سمعت منه، فيأتي رجل متخصص في الرجال والبحث عن أحوال الرواه يبحث في ترجمتك، يعرف أنك لم تقابل الشيخ الألباني ولم ترحل إليه، بل لم تخرج من بلدك فتقابله في مكان آخر غير بلد الشيخ رحمه الله، فيقول بأن هذا نوع من الإرسال الخفي. الإرسال الخفي يعني الرواية عن معاصر لم تلقه أنت. أما التدليس فهو أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه. يعني أنت قابلت واحد المشايخ الشيخ مثلا صفوة الدين رحمه الله وسمعت منه بعض الأحاديث، ثم تروي عنه عددا آخر من الأحاديث لم تسمعها، هذا اسمه تدليس الشيوخ، تقول عن وقال، فيظن السامع أنك سمعت هذه الأحاديث من الشيخ صفوة رحمه الله تعالى كما سمعت منه الأحاديث الباقية، هذا يسمى تدليسا، تدليس إسناد. إذا عرفتم الفرق بين التدليس أو تدليس الإسناد والشيوخ والإرسال الخفي، وهو غير تدليس التسوية الذي تعرفونه أنه إسقاط راو ضعيف بين ثقتين لقي أحدهم الآخر. تدليس التسوية ذكرناه لكم وأنتم يعني إن شاء الله عندما تذكرون تسترجعونه، تدليس التسوية إسقاط راو ضعيف بين ثقتين لقي أحدهم الآخر فيستوي الإسناد كله جيدا. نعم. طبعا الحديث الذي يرويه المدلس معدود في عداد الأحاديث الضعيفة، حتى لو كان هذا المدلس من الثقات لكنه يدلس فإنه لا يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع في مكان آخر، أو يكون ضعيفا ويكون له شاهد، يكون له يأتي له شاهد من طريق آخر غير طريق ذلك المدلس. لذلك الحافظ هنا يقول مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. إذا كلمة ظاهره هذه الحافظ وضعها هنا لهدف، ظاهره الاتصال يعني قدامك شايف ان الرواية ماشية عادي، فلان عن فلان عن فلان، ظاهره الاتصال، لكن قد يكون بعد البحث والتنقيب نعرف ان هذا الظاهر غير صحيح وان في نوع من الإرسال الخفي او التدليس. لماذا قال هذا الكلام؟ لماذا قال المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال؟ لأن أصحاب المسانيد اللي كتبوا الأحاديث في مسانيدهم الإمام أحمد كما قلت والبزار والطيالسي وغيره ذكروا هذه الأحاديث التي فيها العنعنة والتي فيها المدلسون والتي ظاهرها الاتصال، بل وظاهرها الضعف أيضا، ذكروها في كتبهم ولم يخرجوها من كتبهم، إنهم ذكروا لك الأحاديث بأسانيدها لكي تفتش وتبحث، فأدخلوا هذه الأحاديث التي ظاهرها الاتصال في مسانيدهم، فبقي علينا البحث والتفتيش عن الرجال وعن تلك الأسانيد للحكم عليها صحة وضعفا. لذلك الحافظ يقول مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، يقول هذا التعريف موافق لقول الحاكم المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه من عن شيخه متصلا. اذا ذكر هنا متصلا باتصال الى صحابي الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالحاكم هنا عرف المسند بانه المرفوع المتصل. كلمه المتصل يعني ايه؟ يعني ظاهره الاتصال. اما الخطيب فقال المسند المتصل. فعلى هذا الموقوف اذا جاء بسند متصل يسمى عند الخطيب مسندا، لكن قال الخطيب ان ذلك قد ياتي لكن بقله. ثم قال وابعد ابن عبد البر الاندلسي صاحب التمهيد حيث قال المسند المرفوع، هذا في التمهيد في المجلد الاول صفحه 21 الى 23، قال المسند المرفوع ولم يتعرض الاثنان، فانه يصدق على المرسل والمعضل. المعضل استقط منه اثنان متواليان او متتاليان، فهذا صعب ان تسميه مسندا وهو واضح الاعضال. كذلك المرسل استقط منه من فوق التابعي، صعب تقول ان هذا اسمه مسند. يقول الحافظ ولا قائل به. قال الحافظ ابن حجر نفسه المؤلف في النكت، النكت مش النكت بقى اللي هي ضحك الناس، لا النكت دي الفوائد على مقدمة ابن صلاح ومقدمة وتعليقات الحافظ العراقي على مقدمة ابن صلاح، اسمه النكت على مقدمة ابن صلاح، مطبوع في مجلدين والكتاب طبعا غير كامل. يقول الحافظ في كتاب النكت وهذا مخالف للمستفيض من عمل أئمة الحديث. عمل أئمة الحديث إيه هو؟ يقول في مقابلتهم بين المرسل والمسند فيقولون أسنده فلان وأرسله فلان، فيفرقون بين الإرسال وبين الإسناد. هذا الكلام موجود في النكت في المجلد الأول صفحة 506. انتهى هنا الكلام على الحديث المسند. ثم سينتقل الحافظ على ذلك الى نوع اخر من انواع الحديث، نوع مهم ان شاء الله ناخذه الدرس القادم، وهو الكلام على الحديث العالي والنازل، العلو، الحديث العالي والنازل الذي قل عدد رجال اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم، العالي والنازل ان شاء الله مبحث الدرس القادم، ومبحث جميل ومهم. إن شاء الله نبدأ في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وننتقل إلى